بسم الأب والابن والروح القدس على الواحد أمين. سفر الأمثال الإصحاح 22. الصيت أفضل من الغنى العظيم، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب. الغني والفقير يتلاقيان، صانعهما كليهما الرب. الذكي يبصر الشر فيتبارى، والحمقى يعبرون فيعاقبون. ثواب التواضع ومخافة الرب هو غنى وكرامة وحياة. شوك وفخوخ في طريق الملتوي، من يحفظ نفسه يبتعد عنها. رب الولد في طريقه، فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. الغني يتسلط على الفقير، والمقترض عبد للمقرض. الزارع اسما يحصد بلية، وعصا سخطه تفنى. الصالح العين هو يبارك، لأنه يعطي من خبزه للفقير. أطرد المستهزئ فيخرج الخصام، ويبطل النزاع والخزي. من أحب طهارة القلب فلنعمة شفتيه يكون الملك صديقه. عينا الرب تحفظان المعرفة، وهو يقلب كلام الغادرين. قال الكسلان الأسد في الخارج، فأقتل في الشوارع. فم الأجنبيات هوة عميقة، ممكوت الرب يسقط فيها. الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصا التأديب تبعدها عنه. ظالم الفقير تكثيرا لما له، ومعطي الغني إنما هما للعوز. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. الإصحاح 22 هنكتفي النهاردة بالآيات من 1 لغاية 16، لأنه من أول الآية 17 هيبتدي قسم جديد في سفر الأمثال تحت عنوان كلام الحكماء. بمعنى أن سفر الأمثال من الإصحاح الأول لغاية الإصحاح 22 الآية 16 دي كلها أمثال سليمان. الإصحاح 1 لغاية 9 كانت مقدمة، كانت عبارة عن مقالات قطع بتبين أهمية الحكمة. والجزء اللي بعد كده كان أمثال، قلنا مثل يعني آية صغيرة بتحوي معنى. بس كان الجزء بتاع الأمثال كان عبارة عن مجموعتين من الإصحاح 10 لغاية الإصحاح 15. أمثال الآية تبقى الحاجة وعكسها، ده كان من الإصحاح 10 لغاية الإصحاح 15. من الإصحاح 16 لغاية الإصحاح 22 نهاية حديث النهاردة الآية 16، الآية بتكمل نفس المعنى، لكن الجزئين كانوا عبارة عن أمثال. فالنهاردة هنختم الجزء دوت اللي هو كله عبارة عن أمثال سليمان. الحديث بتاع النهاردة نقدر نديله عنوان كنوز أغنى من المال. الغنى مش بس غنى المال، والفقر مش فقط فقر المال. هنشوف في الإصحاح بتاع النهاردة في مفاهيم كثيرة للغنى، وفي مفاهيم كثيرة للفقر. السمعة الطيبة في الآية الأولى نوع من الغنى، نعمة الحياة في حد ذاتها نوع من الغنى. الآية 2، الآية 3 الاحتراس والتدقيق، السلوك دوت مثمن أكتر من الغنى. الآية 4 الاتضاع غنى. الآية 6 التربية الصالحة غنى. الآية 9 زي ما هنشوف العطاء غنى. الآية 11 و12 محبة الحق نوع من الغنى. فكل دي أشكال للغنى بغض النظر عن مقدار المال اللي مع الإنسان. وفي المقابل برضو هنشوف صور للفقر، مش بالضرورة فقر المال، لكن هنشوف في الآية 5 الالتواء والمكر نوع من الفقر. الآية 13 و14 الكسل والشر نوع من الفقر. فعشان كده حديث اليوم كنوز أغلى من الذهب، أشكال مختلفة للغنى بغض النظر عن المال، وأشكال مختلفة للفقر أيضا بغض النظر عن ما يملكه الإنسان من مال. أول شكل من أشكال الغنى الآية الأولى يقول الصيت أفضل من الغنى العظيم. الصيت كلمة مفهومة بالنسبة لنا، السمعة أو السمات اللي بيتسم بيها الشخص في عينين الناس دي بتعمل للإنسان صيت طيب، بتعمل للإنسان اسم طيب، بتعمل للإنسان سمعة طيبة. لذلك نجد في الكتاب المقدس كلمة الصيت هنا وردت في مواضع كثيرة في الكتاب بمعنى اسم. يعني مثلا في تكوين 11 لما جيهم يبنوا البرج قالوا نصنع لأنفسنا اسما. يعني ايه نعمل لنفسنا اسم؟ اسم يعني نعمل نفسنا شهرة، يعني يقول لك فلان ده اسمه مشهور، ولا فلان ده ليه اسم في السوق، ولا له اسم في المجال دوت. فالاسم هنا بمعنى مكانة أو شهرة. أيضا في صموئيل الثاني الإصحاح 23 يتكلم عن أبي شاي، واحد من أبطال داود، يقول عنه كان له اسم بين الثلاثة. كان في ثلاثة هم الأوائل في أبطال داود، كان أبي شاي محسوب منهم، له اسم بين الثلاثة، يعني له مكانة، له سمعة طيبة، له صيت حسن، له اسم. أيضا ربنا يقول لداود في سفر صموئيل الثاني الإصحاح السابع الآية 9 عملت لك اسما عظيما. ربنا بيعدد العطايا اللي اداها لداود، قال له أن أنا عملت لك اسم كاسم العظماء الذين على الأرض. كل ديت نفس كلمة الصيت، هي نفس الكلمة اللي ترجمت اسم. فيبقى كلمة صيت أو اسم يعني سمعة أو شهرة أو كلام طيب يتقال حوالين الشخص. فالكتاب بيقول الصيت لاسم الطيب، الشهرة، الخصال الحميدة، الإنسان اللي يبقى ممدوح في عينين الناس، الصيت أفضل من الغنى العظيم. اهتم ان انت يبقى لك صيت، الصيت ده بيبقى ثمرة الأعمال الطيبة. إنسان يحب الأمانة دي تعمل له صيت كويس، اسم كويس أهم من الغنى. التسامح، مساعدة الآخرين، الترفق، الاتضاع، الأعمال الحميدة لما تلتصق بسلوك إنسان تعمل له صيت طيب، تعمل له اسم طيب. الصيت أفضل من الغنى العظيم. حتى احنا في مثل في البلدي الصيت ولا الغنى، فعلا كلام صح. يعني هو شكل من أشكال الغنى بغض النظر بقى عن المال. طب بقية الآية نفس المعنى بس يعني بتوضح جانب آخر، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب. النعمة الصالحة يعني إنسان يحصل على نعمة من الله، الإنسان يبقى حاصل على نعمة من ربنا، ده أفضل من الغنى. مثلا أبائنا الرسل، أبائنا الرسل كانوا شوية صيادين، ما كانش ممكن التاريخ هيسمع عنهم ولا هيذكر اسمهم حتى في جيلهم، كان مين اللي يعرفهم، مجرد الملتصقين بيهم. لكن النعمة الصالحة اللي حصل عليها نعمة الرسولية، نعمة الدعوة، نعمة التكريس للمسيح، النعمة الصالحة عملت لهم اسم، عملت لهم صيت، عملت لهم مكانة عظيمة في وسط الناس. يعني لما الناس تسمع اسم نابليون ماشي أهلا وسهلا، لكن لما نبقى مثلا في القداس ونسمع مثلا من فصل من معلمنا القديس بطرس كلنا نسمع باحترام وبتبجيل وبتوقير. النعمة اللي حصل عليها الأباء الرسل أفضل من الفضة والذهب. يكفي أن أسماء أبائنا الرسل مكتوبة على أساسات أورشليم الإصناعش. إيه دي يعني؟ أي صيت غنى كان ممكن يكون ليهم؟ لا، ده على رأي بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، لكن لي النعمة الصالحة. الصيت أفضل من الغنى العظيم، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب. ممكن أخذ الآية بنفس المعنى بس في اتجاه تاني. احنا قلنا الصيت يعني السمات بتاعة الشخص أو سمعة الشخص أو ما يشاع عن الشخص في وسط الناس، لما يبقى صيت طيب ده أفضل من الغنى. لا، ده احنا شفنا واحد زي معلمنا داود النبي الصيت بتاعه في وسط زويه مش مكرم، لكن اسم داود عبد ربنا كان غالي قوي. يعني لما صموئيل مثلا راح لياس قال له هات ولادك، فلما جاب العيال ما فيش حد منهم ربنا دعيه، فقال له أما تبقى أحد من الغلمان، أنت عندك عيل تاني مش واخد بالك. فقال له ياس إيه هو ذا الصغير، عندنا ولد كده يعني ما لهوش اسم، مش معروف، ما لهوش قيمة، ما لهوش صيت، في عينين الناس صغير. مش بس في عينين أبوه، ده حتى في عينين أخوه. لما أبوه ياسا بعته علشان يطمن على أخواته وياخد لهم أكل، فلما شافوا الياب الكبير فأتاري داود كان محتقر في وسط إخواته. إيه أخوه لما شافه قال له على من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ أنت عيل خايب وإحنا عارفينك ما بتنفعش في حاجة، فاديناك غنمتين صغيرين تسرح بيهم في البرية، كمان دول سبتهم وجيت. أنا علمت كبرياء قلبك لأنك ما نزلت لكي ترى الحرب. أنت فاكر الحرب فرجة كي تتفرج، عيل بقى وعايز يشوف مناظر يعني إيه؟ امشي وقت. أدي الصيت بتاع داود في عينين أبوه وفي عينين أخوه، لكنه في عينين ربنا لا، داود دوت فتشت قلب ابن يسى لقيته حسب قلب، فربنا اختاره وصنع له اسم يفوق، يكفي أنه يعني يتقدم مسيح الرب. ما في مرة نذكر كلام السيد في الأناجيل إلا لما نسبقه بإيه؟ كلمات داود النبي، المزامير، وبعد كده نقرأ الإنجيل. يتقدم أمام مسيحه الصيت اللي ربنا عمله، الاسم اللي ربنا عمله لداود رغم أنه كان في وسط خصته ما له ذكر. الصيته أفضل من الغنى العظيم. يبقى ممكن الصيت دوت يبقى من الناس، ناس يمدحوا إنسان، ناس يدولوا سمعة طيبة، ما يشاع عنه في وسط الناس أمور طيبة، شيء رائع أهم وأعظم وأفضل وأبقى من الغنى. وممكن العكس، ما لهوش ذكر في وسط الناس لكن ربنا هو اللي عمل له اسم. واحد البابا كيرلس يعني كان في قلة تعرف البابا كيرلس أيام الطاحونة، لكن يعني مين اللي كان عارفه؟ حبوا لي لكن إيه، وكان طبعا له صيت طيب بالتأكيد في وسطهم، لكن لا، ربنا بقى حب يديله صيت أفضل من كده فرفعه على المنار. حتى هو نفسه في اختياره قال وددت ان انا يعني اعيش مجهول محدش يحس بي، لكن زي ما قال السيد المسيح ليس احد يوقد سراج، الروح القدس اوقد السراج دوت بتاع البابا كيرلس، فما حطوش تحت السرير، لا ده بيرفعه وحطه فوق المنارة علشان يبصر كل الداخلين النور. اراد ربنا ان يرفع البابا كيرلس لنفع الكنيسة كلها. الصيت أفضل من الغنى العظيم، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب. لذلك قال سفر المزامير ذكر الصديق يدوم إلى الأبد. ما فيش حاجة هتعمل للإنسان صيت طيب بقدر التكريس لله. ما أقصدش التكريس بشكل محدد كشكل ناس فعلا تكرسوا لله، لكن تكريس القلب بوجه عام، لأنه في النهاية العالم حمد وشهوته. حتى اللي صنعوا نفسهم صيت حسن بسبب أعمال، بنكرش يا ما ناس خدموا البشرية في أعمال جليلة وأعمال عظيمة وليهم ذكر لغاية النهاردة، اسم نيوتن اسم حسن، علامة في تقدم وغيره طبعا يعني في تقدم البشرية، شيء رائع حلو، لكن في النهاية طبعا ما نعرفش الحياة الخاصة بتاعت نيوتن، يعني مش بنتكلم بقى بالكلام بتحديدا على شخص يعني، لكن في النهاية العالم حمدي وشهوته. وفي ناس ليها صيت حسن في الأرض وخلاص انتهت القصة، لكن الصيت اللي سيبقى، الناس اللي عاشت بأمانة ربنا، اللي سلكت في وصايا ربنا، هو ده فعلا اللي يعمل للإنسان صيت طيب. الصيت أفضل من الغنى العظيم، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب. الآية 2 يقول الغني والفقير يتلاقيان، صانعهما كليهما الرب. غنى آخر بدون النظر للمال، غنى الحياة، الغني والفقير، الغنى الحقيقي إن ربنا خلقهم، إنه الاثنين دول كانوا عدم، فكل إن ربنا أوجدنا في الحياة دي 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 ده غنى عظيم جدا، كان ممكن نبقى مش موجودين. فأعظم غنى وهب الله للإنسان مش المال، لا، غنى الوجود نفسه، الحياة شكل من أشكال الغنى. الغني والفقير يتلاقيان، البشرية كلها سواء كان فيها ناس أغنياء في المال أو ناس فقراء في المال، كلها بتنحدر من أب واحد هو آدم وأم واحدة هي حواء، فبالتالي أصبحت البشرية كلها أغنياء أم فقراء، عيلة واحدة. الغني والفقير ما لهم؟ يتلاقيان، بيتقابلوا في إيه؟ إن هما الاثنين جايين من ذات الأب وذات الأم آدم وحواء. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول في أعمال 17 لما وعظ في أتينا قال لهم صنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على وجه الأرض، شيء ما كانش معروف خالص لا للعلماء في ذلك الحين ولا للفلاسفة، إنه الجنس البشري كله بينحدر من أب واحد وأم واحدة. إزاي الرجل الزنكي دوت يبقى أخو الأصفر الصيني، أخو الآري الألماني، إزاي كل دول جايين من أب واحد؟ طب وإيه اللي نوح شكله؟ فما كانش يخطر على فكرة حتى الناس الدارسين في الوقت ده ولا الفلاسفة. الفلاسفة بشكل خاص كانوا لا يمكن يتصوروا إنه الفيلسوف يكون أخ للجهل. الفلاسفة كانوا بيعتبروا نفسهم فئة مختلفة عن بقية الناس. لا، الكتاب المقدس والأمثال أكدت إنه الغني والفقير يتلاقيان، إنه إيه؟ إن كل دول منحدرين من أب واحد وأم واحد. ده غني وده فقير، لكن اتفقوا، التقوا، تشابهوا في إيه؟ نمرة واحد، ده داخل عريان وده داخل عريان، وده حيخرج عريان وده حيخرج عريان، يبقى بيتلاقوا في المولد. عريانا خرجت من بطن أمي، غني بقى أو فقير نزل عريانا حبيبي. الغني زي الفقير في الحتة دي، وفي الآخر وانت خارج الغني زي الفقير، هيتقابلوا الاثنين في الميلاد وفي الموت. اتقابلوا هم الاثنين في طريقة الميلاد، الأم اللي بتولد، الأم الغنية بتولد بشكل طريقة فيسيولوجية معينة تختلف عن الأم الفقيرة، كله بتولد نفس الأولاد، كله له نفس الأنسجة ونفس الأجهزة ونفس طبيعة الحياة، كله بيأكل وكله يعمل امتصاص للأكل وكله عنده مخارج لبقايا الطعام، متلاقيين كلهم زي بعضهم في الحتة دي، كلهم بيستمدوا حياتهم من الهواء ومن الأكل، كلهم بيصيبهم نفس الأمراض ونفس الضيقات، وفي الآخر كلهم بيموتوا نفس الموت. الغني والفقير يتلاقيان، يتقابلوا. ليه؟ لأن صانعهما كليهما الرب. الغني والفقير ربنا مدي للاثنين حرية تقرير المصير، ما فيش إنسان مجبر على أبديته، الإنسان هو اللي بيختارها، مش مهم بقى غني ولا فقير. الغني والفقير هما الاثنين بيتلقوا إنه الاثنين بيجربوا في الحياة، الفقير بالرضا عن حاله والغني بمحبته للعطاء، امتحان لده وامتحان لده، ده بيمتحن وده بيمتحن، وزي ما ده ممكن ينجح ده ممكن ينجح، وزي ما ده ممكن يفشل ده ممكن يفشل. لذلك في الآخر الاتنين هيتلاقوا مرة تاني فين؟ يوم الدينون. الغني والفقير هيقفوا قدام ربنا، كل واحد هيقف بطوله، لا غنى إن هو اجتاز الامتحان بنجاح خلاص اوكي، يبقى الغنى ده ممكن يكون سبب بركة له. الفقير ايضا ان اجتاز الامتحان الرضا والشكر بنجاح، هو ده اللي هيبقى له في الاخر. لكن هما الاثنين هيقفوا يتحاسبوا قدام ذات الاله بذات القوانين بذات المبادئ. الخلاص اللي ربنا قدمه هو ذاته الخلاص اللي بيتمتح بيه الغنى والبتمتح بيه الفقير، مش فارقه في حاجه. مواعيد الله وعهوده، ما فيش عهود في الكتاب المقدس للأغنياء ومواعيد للأغنياء وعهود ومواعيد للفقراء، هي ذاتها. الغني والفقير يتلاقيان، صانعهما كليهما الرب. لكن أدم قلنا إن الغني والفقير بينتموا إلى عيلة واحدة، إلى أب واحد وأم واحدة هو آدم، فبالتالي بقت البشرية كلها عيلة واحدة. أحب هنا أوضح نقطة، وهي إنه الله أبو الأرواح لأن هو اللي خلق الروح، فبالتالي كل نفس حية فيها روح أبوها ربنا، أبوها هنا بمعنى خالقها، معطيها الروح، معطيها الحياة ربنا. فبهذا المفهوم بقى كل البشر ولاد ربنا. لذلك لوقا 3 لما خد نسب المسيح انتهى بيه ايه؟ ادم ابن الله. ايه ادم ابن ربنا؟ ابن ربنا هو اللي خلق، هو اللي مديله حياة، هو اللي مديله روح. فلذلك كل اللي جيهم من نسل ادم بقوا اولاد ربنا، زي ما بذات المعنى قيل عن الملائكة. سفر ايوب يقول اتوا أو أتى بنو الله ليمثلوا أمام الله. مين بنو الله؟ الملائكة. ليه؟ لأن ربنا هو اللي خلقهم. فبهذا المفهوم البشرية كلها عيلة واحدة، لكن دي تختلف عن البنوة لله اللي احنا تمتعنا بيها ثمرة الخلاص. المسيح ابن الله بالطبيعة، إيماننا بالمسيح نصير أبناء الله بالتبني. بنوتنا لله هنا تختلف عن بنوة الخليقة كلها. الخليقة كلها أبناء الله بحكم الخلقة، لكن إحنا كمؤمنين ثمرة الخلاص، ثمرة ارتباطنا بالمسيح الابن اللي من ذات طبيعة الآب، فالله تبنانا بشكل خاص في ابنه، لذلك أرسل روحه ليسكن فينا. دي حاجة مش موجودة عند غير المؤمنين. بما أنكم أبناء، أبناء إزاي؟ بإيماننا بالمسيح. المسيح في المعمودية الأب يقول هذا هو ابن الحبيب، طب ما دي معروف. ده الإحساب نحن، بقت المعمودية تأسيس لبنوتنا لله. يبقى لما احنا بننزل في المعمودية الأب يشاور علينا، فلان ده ابن الحبيب. ليه؟ لأني ارتبطت بالمسيح. فننا البنوة لله. بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا آبا الآب، راح ادنا الروح القدس. لذلك بعد المعمودية ندهن بالميرون يسكن فينا الروح القدس. دي بنوة لله تختلف عن بنوة البشرية عموما لله. لذلك بعد الخلاص بقوا في عيلتين في الأرض. إحنا في البداية كنا أبناء غضب كالباقين أيضا بسبب الخطية. طب ثمرة إيماننا بالمسيح بقينا أولاد الله. أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. طب رفضوه أولاد إبليس. أنتم من أب واحد هو إبليس وشهوات أبيكم تريدوا أن تفعلوا. بعد الخلاص لا، بقى في عيلتين، عيلة اسمهم ولاد ربنا وعيلة اسمهم ولاد الشيطان. يبقى لما بنقول الغني والفقير يتلاقيان صنعهما كليهما الرب، هما الاثنين ولاد ربنا بحكم الخلقة، لكن النهاردة بعد الخلاص مش بيتساووا، لا، في ولاد ربنا وفي ولاد إبليس. الآية اللي بعد كده الآية 3، شكل آخر من أشكال الغنى. الإنسان اللي يسمع بقى الكلام دوت، لو حاولنا أن نربط الآيتين ببعض، اللي يسمع أنه الإنسان بطبيعته كمخلوق هو ابن لله، لكن بعد الخطية بقى ابن غضب. ثمرة الخلاص بقى عندنا عيلتين، عيلة تنتمي لله وعيلة تنتمي لإبليس. الحكيم لما يسمع الكلام دوت يقول في الآية 3، الزكي يبصر الشر فيتوارى. الزكي بقى اللي لما يشوف الشر دوت انه الانسان بالطبيعة ابن للشيطان فيتوارى. يتوارى فين؟ يروح يحتمي في المسيح كي ما يصير ابنا لله. الزكي يبصر الشر فيتوارى. الانسان الزكي بقى شاف الطبيعة البشرية بعد ما سقطت. احنا اولاد ربنا بحكم الخلقة، لكن اعمال ابينا الشيطان نريد أن نعمل بحكم الطبيعة البشرية الخاطئة اللي احنا مولودين بها. طب ايه العلاج؟ العلاج انك تؤمن بالمسيح. الشرير يبصر الشر، يفهم القضية دي فيتوارى، يحتمي، يلتجي، يستخبى. يتوارى في مين؟ يتوارى في المسيح. لذلك أشعياء 32 يتكلم عن المسيح في التجسد، ازاي سيصير ملجأ للجنس البشري. يقول ويكون إنسان، ان هو في الاول حيصير في الهيئة كإنسان عشان احنا نقدر نرتبط بيه، عشان نقدر نتحد بيه، عشان نقدر احنا نحتمي فيه، علشان من خلاله نصير ابناء لله. ما كانش ده هينفع هو موجود في السماء، لانه في السماء ابن الله بالطبيعة. طب واحنا ايش وصلنا له؟ لا، نزل لنا على الارض، اتحد بطبيعتنا، يكون انسانا. طب لما صار كإنسان صار لينا ايه؟ كمخبأ من الريح، ندخل نستخبى فيه من الرياح، ستارة من السيل. طبعا مخبأ من الريح مشهد في الطبيعة، يعني لما تبقى في ريح عاصفة فالواحد يجي يستخبى ورا حاجة عشان تحميه من الرياح. المسيح صار لنا مخبأ من الريح. نقدر نقول ان الريح هي التجارب اللي بتيجي من الشيطان، لان الكتاب قال عنه رئيس سلطان الهوى. ستارة من السيل، معروف الناس اللي يعني بيفهموا شوية في الحاجات بتاعة الانشاءات وحاجة زي كده، لما بيكون في سيول بيعملوا مصدات للسيول، حوائط خرسانية كده كبارة بأشكال معينة وبتقابلات معينة، بحيث ان هي تصد انحدار السيول علشان ما تجرفش اللي في الوادي. ستارة تحمي من السيل، السيل دوت المية. نقدر نقول التجارب اللي من الناس، يكون إنسانا كمخبأ من الريح، ستارة من السيل كحماية، طب كارتواء، كسواقي ماء في مكان يابس. تصوروا إنسان ماشي في مكان يابس صحراء ولقى نبع مية، هيشرب ويبقى المكان رطب. اللي مننا يعني يحس بينابيع المية في وسط الصحراء وسط الجبال، الوجود جنب ينبوع مية يخلي الجو فيه رطوبة، يلطف الجو، يبقى كسواقي ماء ارتوى في مكان يابس رطوبة انتعاش، كظل صخرة عظيمة في أرض معيية. صار واحد ماشي في أرض شمس قاحلة صحراء، مفيش ما في حتة، حتى لو واحد وقف تحت نخلة ولا حتضلليه النخلة فيه. ما انه يلاقي صخرة كبيرة يروح جاي عكس اتجاه الشمس وقاعد جنب الصخرة، فظل الصخرة يرمي عليه. فالمكان ده يبقى زي ما لقى في هوا، اللي مننا يعني يحس بالصحرة، ابقى ماشي في وسط الصحرة ما فيش نسمة هوا، لو لقيت صخرة واحتميت فيها احس في لفحة هوا غير الحماية اللي من الشمس. هي صور من الحياة بتوري ازاي المسيح يبقى حماية ويبقى ارتواء وانتعاش للانسان. الذكي يبصر الشر فيتوقع. انسان بقى الذكي اللي فهم قضية الخلاص دي، وفهم ان الانسان بالطبيعة مولود ابن للغضب، ولن يصير ابن لله ما لم يؤمن بالمسيح، يتوارى في المسيح، يحتمي في المسيح، فينال الحماية وينال التعزية. طب اللي يرفض بقية الآية والحمقى يعبرون، الأحمق بقى اللي يرفض قضية الخلاص ويعبر في طريق الحياة بدون ما يحتمي في المسيح، الحمقى يعبرون فيعاقبون، آخرة مشوار الحياة دينونة، لأن حاملين طبيعة فاسدة، طبيعة مغلوبة من الموت. فده نقدر نقول نوع من الغنى هو غنى الإيمان. الذكي يبصر الشر فيتوارى والحمقى يعبرون فيعاقبون. الإنسان اللي قبل الإيمان بالمسيح، اللي احتمى في شخص المسيح، ده نوع من الغنى، حتى ولو من جهة المادية هو ما يملكش مال، شكل آخر من أشكال الغنى. لذلك لطيفة المرأة الشنومية قوي لما كانت بتستضيف إليشا، فحب يعمل معه معروف، ست بتأكله وبتشربه وبتعاده في علية عندها. فلما بعد تلميذه جهزي يسأل المرأة، يعني ليك طلب عند الملك ولا رئيس الجيش يعني نعمله لك، واضح احنا كان فيه وصايه من زمان. فقالت له اني انسانه ساكنه في وسط شعبي، انا عايز ايه، كفايه ان انا من شعب ربنا، كفايه ان انا واحده من وسط شعب. والمراه دي كانت في عوز شديد، ما كانش عندها اولاد، ومعروف طبعا يعني محبه اي ست متزوجه لعاطفه الامومه عندها. قالت له انا مش عايز حاجه، إيه؟ كفاية ان انا من شعب ربنا. بصوا الغنى، فده غنى، غنى الايمان، غنى الانتماء للمسيح، حتى لو ان كنا نقول سنتابين بداية كيحك السبت الجاي، ان كنا فقراء في المال اسمك هو يغنينا. يسوع المسيح حجر غالي القيم، غالي قيلة وسمين. غنى الايمان، غنى الارتباط بشخص المسيح. ده لو حبينا يعني نربط الايتين ببعض، لو حبينا ناخد الايه بقى بمعنى مستقل ليها. الذكي يبصر الشر فيتوارى. الانسان الذكي ما يستناش الشر لما يجي، ما يستناش التجربه لما تيجي، ما يستناش الضيقات لما تيجي، يشوف الشر جاي فيستخبى، يبتدي يستشعر انه الجو بدا يغيم حواليه بالمعنى الروحي يعني، فمتوقع ثمرة التحالفات اللي أنا شايفها دي، ثمرة طريقة التعامل الجديدة دي، ثمرة الوضع الجديد ده. لا ده كده في شر جاي، فما يستناش لما الشر يجي والتجربة والضيقة والفخ وما يتصرفش في الزجاجة، يقولك لا لا أنا عندي إيمان في ربنا، ربنا هينجيني. لا ده دي بساطة ساذجة. شفت شر، شفت معطيات معينة تنبئ بحدوث شر، مستني ايه يا عم؟ الذكي يبصر الشر فيتوارى، يبقى يشوف غضب كاسح جاي، مستني ايه يا عم؟ اجري. او يتوقع مشاهدات بتنبئ بمجيء الشر. لذلك الذكاء حبايب اول ما يشوف السحابة تتجمع دي انذار بمجيء عاصفة، خلاص مستني ايه يا حبيب اجري. الذكي يبصر الشر فيتوارى. اديكوا في امثله كتير في الكتاب عليها. اول مثل رؤيه، شايف شر جاي. ايه الضربات اللي ربنا ضرب بيها مصر؟ اول ضربه، ثاني ضربه، ثالث ضربه، رابع ضربه. فجي موسى راح قال لفرعون الضربه الجايه ضربه المشي، اللي يخاف ويدخل المواشي بتاعته البيت هتنجو، اللي هيسيب المواشي في الحقل هتموت من ضربة البرد. الذكي الذكي ده قال أول ضربة وحصلت، ده قال تاني ضربة وحصلت، ده قال تالت ضربة، النهاردة بيقول الضربة اللي جاية المواشي، فاللي يدخل مواشي البيت المواشي تنكو. يبقى الذكي يشوف كده عم يدخل المواشي. لكن للأسف سفر الخروج اللي صح 9:20-21 البعض في ناس خافت ورحت مدخل المواشي جوه البيت، نجت بالمواشي بتاعتها. لكن في واحد في تحدي، في كبرياء، في عجرفة كاذبة، ساب المواشي بتاعته في الحقل ماتت. الذكي يبصر الشر، استخبى. الهروب هنا مش ضعف، لما اشوف شر جاي واجري ده مش ضعف، دي كبرياء. ان يقف الانسان ظانا في ذاته انه قادر انه يقف قدام الشر، يا عم اجري يا عم. ده القوة. إن يوسف يشوف الشر جاي ويهرب. الذكي يبصر الشر فيتوارى. طب ده واحد شايف، طب واحد يستنتج، شايف غيوم كده قاعدة تتجمع جنب بعضيها، ده داود في تعاملاته مع شاول. بص لا شاول قاعد يخطط مرة واثنين وثلاثة واربعة، وكل التخطيطات تخطيطات شر، درجة إنه راح حصره في البيت عشان يموته لولا إنه ميكال هربته من الكوة، بانت. فجيت مرة داود شاول عمل وليمة، قال احنا في راس الشهر ونجيب بقى كل رجال المملكة نعمل وليمة. داود الذكي يبصر فيه وليمة، وليمة ممرتي انت مش سايب فرصة انك عايز تنال مني. فكانت حكمة داود انه ما حضرش الايه الوليمة دي، وعمل اتفاق مع يوناثان انه لو السهم فصاعدا يبقى اهرب، فدونا يبقى اجي. فطبعا السهم فصاعدا يعني معناها اهرب داود، طبعا هرب داود. قصة موجودة في سفر صموئيل الاول الاصحاح 20. الذكي يبصر الشر فيتوارى. طب العكس بقى للأسف، الحمقى يعبرون فيعاقبون. اقف بقى قدام الشر يجرفني طيار الشر. لذلك ربنا يعني ألاح على لوط حتى انه راح جابه من ايديه بملكين. ليه؟ ما في غضب آتي، في نار هترد من المدينة وكل ما فيها، ما هتقف فين يا عم اجري. الذكي يبصر الشر فيتوارى، والحمقى يعبرون فيعاقبون. او ممكن اخدها بمعنى اخر، الذكي يبصر الشر فيتوارى. الذكي يشوف فعل معين ونتيجته كانت مدمرة، فهعمل نفس الفعل هحصد نفس الايه نفس النتيجة. شفت الانسان ده سلك المسلك ده اتأذى، مسلك شر، مسلك خطية. لا لا انا اصله مش جدع اصله يا عم انت. علشان كده شفنا في امثال 20 البار يتأمل بيت الشرير. طبعا شفناها البار بمعنى ربنا او القاضي او التقي بوجه العام لو تفتكروا، يعني التقي يتأمل بيت الشرير، إنسان سلك في الشر. طب النتيجة اللي حصلت له خلاص اخد درس النفس اروح انا اكرر اللي بيعمله. انت طب انت يعني مش حكيم بقى. الذكي يبصر الشر نتائجه في الاخرين فيتوارى، والحمقى يعبرون فيعاقبون. الآية الرابعة شكل آخر من أشكال الغنى، ثوب التواضع ومخافة الرب هو غنى وكرامة وحياة. لو حبينا نعمل ربط ما بين الآيات، قلنا الذكي يبصر الشر فهم فساد الطبيعة، وفهم إن ملهاش على غير إن هو يتوارى في المسيح فراح يحتمي في المسيح. طيب سؤال، مين اللي يحتمي في المسيح؟ أو بيكشف بقى في الآية 4 المتضع، اللي يسمع الكلام دوت ويعرف إن ملهوش نجاة إلا في المسيح فيروح يؤمن بالمسيح يحتمي في المسيح يصير المسيح ستر له، أو ده الإنسان المتضع. لكن الإنسان المتكبر لا لا لا، إيه اللي أنت بتقول يعني هو ما فيش خلاص غير في المسيح، يعني هو ربنا يعني مش عارف هيودي الناس دي كلها النار. الحمقى اللي صدقوا كلام الناس، اللي صدقوا ان اي عبادة او اي ممارسات ممكن تخلص الانسان، حمق ليه؟ مش فاهم فساد الطبيعة. صلاة ايه يا سيد اللي بتصليها؟ صوم ايه اللي بتصومه؟ صدقة ايه اللي بتصدق؟ انت طبيعتك فاسدة، انت طبيعتك محكوم عليها بالموت. الصلاة هتطلعك من الموت، الاعمال الصالحة هتطلعك من الموت. انا محكوم عليا بالموت في قضية، اروح اقول للقاضي طب انا حصوم واصلي واعمل صدقه، يقول لي خلاص يا عم روح مطلعينك من حكم الموت. لا يا عم، الحكم عليك بالموت، مفيش حاجه هتنجيك من الموت غير انك تموت. او ده الذكي يفهم كده. لكن الحمقى يا عم ربنا بيرحم، ربنا بيسامح، بس اصلي لك ومش عارف ايه وربنا لا، ما حمقى. فيعبر بالحماقه دي في مشوار الحياه، في الاخر تنتظر دينونه. طب ليه هو رافض طريق المسيح؟ كبرية. ما يرفضش التجسد يا أحبة إلا المتكبر. لذلك الشيطان التاخد في الفخ دوت اشتد، كان لا يمكن يتصور إن الله يصير في الهيئة كإنسان. تقول لي في نبوات، النبوات هو فهما عن المسيا، لكن اللي كان مخفي عن عينين الشيطان واللي كان غير معلن في العهد القديم إن المسيا هو الله الظاهر في الجسد، هو ابن الله. هم فاهمين إن في مسيا جاي، مسيا حيولد من عذراء، فاهمين هديت. طب لما اتولد يبقى هو المسيح. طب المسيح ده شخص، ما كانش لسه اسرائيل يدرك ان طبيعه المسيح هي الطبيعه الالهيه، ان المسيح مساوي للاب في الجوهر، ما كانوش فهموا ديت. هم عارفين ان في مسيح اتي ده اللي هينجينا، هو شلون عارف كده؟ لكن ما كانش كبرياءه يصور له ان المسيح دوت هو ربنا. يعني ايه ربنا ياخد شكل انسان؟ المتكبر لا يمكن يقبل الامر ده. لذلك اللي بيرفض خلاص المسيح هو المتكبر. ازاي ربنا يصير في لايك انسان؟ طب انت مالك بتزدري بالانسان اللي كده؟ ما ده صنعت ايده. لو انا اب صالح وعندي ابني وبنيت لابني بيت واستنكفت من ان انا اسكن في بيت ابني، يبقى انت اب متكبر. طب يبقى انت بتعمل لي بيت، انت بينك وبين نفسك شايف انه ما يلقش، بدليل ان انت كأب ما تقدرش تسكن فيه. يبقى دي كبرياء من الأب، يبقى ده عدم صلاح من الأب، يبقى ده ترفع من الأب. لا، ده الأب عمل لابنه بيت، ده يا ابن البيت ده انا اتمنى اسكن فيه، ده انا عامل لك بيت من اروع ما يكون. انا ما استنكفش ان انا جعيش فيه، والا انا مش أب صالح. لو انا عملت لابني بيت انا استنكف من السكنة فيه، يبقى انت أب مش 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 أب مش حلو. لا يعني معنى كده ان انت تعرف تعمل احسن، انت شايف ان في احسن، قوم استخسره في ابنك. او يمكن تبقى صوره للتجسد، عامل لنا مسكن نسكن فيه، يستنكف من ان يسكن فيه، يبقى شايف المسكن ده مش قد كده، يبقى ده مش صلاح ربنا. لا، ده عمل لنا مسكن طبيعه بشريه ابدع فيها، ولا يشين الله اطلاقا ان يسكن في صنعه ايده. طيب يعني ساب السماء؟ لا ما سابش السماء ولا حاجة، الشمس موجودة في السماء واحنا قاعدين في نور الشمس وفي ضياء الشمس وفي حرارة الشمس وفي دفء الشمس. طب هي سابت مكانها وقالت لنا؟ لا، هي زي مكانها. طب واحنا قاعدين في الشمس، طب هي الشمس فوق ولا الشمس تحت؟ اما هي فوق وتحت. أبسط اللي يعني بيقعد يتفزلك كده في الكلام يعني. طب هو لما دخل بطن الحضرة كم مين اللي في السماء؟ هي الشمس لما دخلت بيتكم حبيبي كانت سابت السماء؟ ببساطة يعني كلام البابا أثناسيوس. فاللي يقبل الخلاص المتضع، فده نوع آخر من الغنى، ثوب التواضع ومخافة الرب غنى. إنسان متضع إنسان غني، لأن المتضع راضي. والغنى الحقيقي يا حبيب، الغنى الحقيقي في إن أنا يبقى عندي مقدار من المال. أنا ممكن يكون عندي مقدار من المال ومش شبعان عايز تاني، يبقى ده انتفقر من الفقر. لكن واحد ما عندهوش وراضي، أهو ده الغني دوت. الغني من صار في غنى. مرة بيسأله واحد غني أوي، إيه الدخل اللي الإنسان ياخده في الشهر علشان يكتفي؟ قال له مليون دولار. فبصوا له كده، مليون دولار يعني؟ هم قال له مليون دولار فوق الدخل بتاعه. يعني هو معاه وعايز المليون، ومعاه وعايز المليون، فين الغنى هنا حبايب؟ طب تعالى بقى الواحد راضي، مش مهم بقى هو عنده ايه، اشكر ربنا راضي 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 بعشتي وراضي باكلي وراضي ببيتي، راضي اشكرك يا رب بركه. بس ده اغنى واحد في الدنيا دوت. ليه؟ مش عايز حاجه. مش عايز حاجه، راضي باللي عنده. ده مين ده؟ المتضع. يبقى التواضع غنى، ده غنى لا يثمن يا احب. ده سيدنا اللي مالك السماء والارض من اجلنا افتقر اتضع وهو غني. ليه؟ عشان نستغني نحن بفقره، عشان لما نتمثل به في اتضاعه يبقى ده كمال الغنى. هو ده الغنى، ثوب التواضع ومخافة الرب، شكل من اشكال الغنى. عشان كده يقول هو غنى وكرامة وحياة. شفنا ناس عاشوا في اتضاع وفي مخافة ربنا وفعلا عاشوا في غنى حتى على المستوى المادي، وعاشوا في كرامة وتمتعوا بحياة كريمة زي ابونا ابراهيم، زي ايوب اغنى من المشرق. لكن مش بالضرورة كل من يسلك في التواضع ومخافة الرب يحصل على غنى في الارض، لا، هو بالتأكيد هيحصل على غنى وبالتأكيد هيحصل على كرامة، بس في حياة. أني حياة؟ حياة الدهر الآتي. يا على غنى الأتقياء في السماء اللي على 10 مدن واللي على 5 مدن. غنى ايه؟ غنى مريمينا، وغنى البابا كيرلس، وغنى ماري مرقس. من ترك ابن او ابنة او اخ او اخت او ام، مريمينا البتول دوت عنده كم ابن؟ تعدش يا عم. عنده كم بنت؟ عنده كم اخت؟ عنده كم ام؟ تعدش يا عم. تعدش. غنى، غنى، ثوب التواضع ومخافة الرب هو غنى وكرامة وحياة. طيب الحمقى اللي رفضوا الاحتماء في المسيح، اللي رفضوا يرتدوا ثوب الاتضاع عشان يؤمنوا بالإله المتجسد، النتيجة في الآية 5 شوك وفخوخ في طريق الملتوي. اللي يرفض بقى الاحتماء في المسيح هذه مصيره، شوك وفخوخ. من يحفظ نفسه يبتعد عنها. يبتعد عنها ازاي؟ ان يروح للمسيح. لو احنا حبينا يعني نسلسل الفكر، لو حبينا ناخد الآية بشكل مستقل، الانسان الملتوي شوك وفخوخ في طريق الملتوي. اللي يمشي بالالتوى، اللي يمشي بالمكر، اللي يمشي بالغش، لف ودوران، اللي ما يسلكش في استقامة وصية ربنا ده ملتوي. طب دوت هيقابله ايه؟ هيقابله شوك. ايه الشوك؟ يغلط ويتألم على خطاياه وضميره يشتكي ويؤرق الضمير ليل ونهار. الخطي مش مرتاح يا حبايب، الخطي مهما حاول يسكن صوت الضمير هو موهوم، مسكتش. لذلك دائما هو في حال هروب. ليه الخطي ما يحبش يقعد يهدى كده ويستكين ويقفل على نفسه؟ ليه؟ خايف من نفسه، خايف من نفسه حبايب، خايف يواجه نفسه. فلذلك باستمرار بيدور على الصخب، على الدوشة، مش عايز يقعد لوحده. ليه؟ لأنه نفسه بتكشف قدامه. الإنسان الروحاني لا، ده عايز يهدى، وكل ما يشوف ضعفات في نفسه يقدم توبة ويتنقى. فشوك، شوك، شوك الألم، شوك الدموع، شوك وخزات الضمير. طب دي مش بس شوك وفخوخ، كل خطية توقعه في فخ تاني، خطية تاني وخطية تاني ترمعه في فخ تالت. اكذب عشان مش عارف نعمل ايه، طب مش عارف ايه، طب يصل الامر لقتل. ايه؟ عشان خطية عايز يداري بيها خطية، عايز يداري بيها خطية، من فخ الفخ، من حفرة الحفرة. شوك وفخوخ في طريق الملتوي، من يحفظ نفسه يبتعد عنها. وصايا ربنا هي الحماية. واللذيذ ان الكتاب المقدس حكالنا عن اب وابنه، ينطبق عليهم المثل دوت. الآية اللي فاتت صوب التواضع ومخافة ربنا، ده كان مين؟ ده كان حزقية. شاف سنحريب جاي حربه، بكى قدام ربنا وصرخ واحتمى في ربنا، فربنا نجاه. ابنه منس، ابنه منس جه ملك أشور مرة تاني حارب منس ابن حزقية. طب بص لأبوك، طب اتعلم من أبوك، طب اتضع زي أبوك. لا، تعرفين منسة حكم 55 سنة، منهم 50 سنة في الشر، أو يمكن تف آخر سنين، آخر 5 سنين. لا، سيبوكم من 50 الأخرى، 50 سنة بقى بتوعه. جيب أشور علشان يحاربه. طب احتمى في ربنا؟ لا، ما احتمىش، اتكبر. كانت النتيجة ربطه بخزامة وسلاسل من نحاس وسحبه على ايه؟ على بابل. هو سنحريب ده اللي أيام أبو منس حزقية ملاك الرب قتل 185,000 من جيش سنحريب، وانكسر سنحريب كسرة شديدة أمام حزقية المتضع. شوك وفخوخ في طريق الملتوي، من يحفظ نفسه يبتعد عنها. اللي حفظ نفسه حزقية، اللي وقع في الفخ دوت ابنه منس. الآية اللي بعد كده الآية 6، رب الولد في طريقه فمات شاخ أيضا لا يحيد عنه. غنى آخر حبايب، ملوش علاقة بالمال. الأب اللي يربي ابنه في طريق صالح، في طريق مخافة ربنا، في طريق الوصية، هو ده الغنى حبايب. يعني وصل الحال بالبعض، بحكي لكم مشاهد من الحياة، انه جثة ابوهم جوه لسه ما طلعتش من البيت، والعيال بيتعاركوا على الميراث. مشاهد، احنا مش بنالف قصص. يعني الجثة لسه جوه، لسه ما طلعوش ابوهم من البيت، وهم بيتعاركوا في الاوضه اللي جنبيها. فلوس ايه بقى اللي الاب ده سابها؟ اهلا وسهلا. رب الولد في طريقه، تربي عيالك في مخافة ربنا، يشيخوا الاولاد وهم متمسكين بالمبادئ الروحية، وده الغنى دوت. اهو ده اب استثمر، بس استثمر في اولاده، واحلى استثمار. ما فيش مانع بقى ان انا اسخر لاولادي، ده شيء طيب، لكن بس مهتم ان انا اسيب لاولادي فلوس؟ لا، ما فتهمش في حاجة. رب الولد في طريقه. طب ازاي نربي اولاد؟ اربي اولادنا ابا انا الاول متربي. يعني صد اللفظ ايه بقى متربي؟ يعني متربي دي ليها معنيين. معلمنا بولس الرسول بيقول لتيموساوس متربيا على كلام الايمان. التربية نمرة واحد يعني التدريب. المتربي دي في اليوناني كلمة بولس الرسول، زي بنربي عضلات، نقعد ندخل كده في صالة الجيميزيوم، نقعد تمارين تمام، بنربي عضلة. بربي ابني في طريق التقوى، بربيه على الفضيلة. ادي اول معنى. المعنى الثاني، المتربي متغذي، اغذي ابني، ارضع ابني كلام الايمان. بس في الاثنين دول عشان يثمروا لازم اكون انا زي ما بقول لكم ايه، اكون انا متربي. يعني انا متربي، يعني انا بدرب ابني على الفضيلة وانا بسلك فيها، مش بقول كلام للولد، بحكي لابني عن ربنا وعن معاملات ربنا وعن وصايا ربنا وعن زخم الحياة الروحية وبركتها ونعمها، أكون أنا عايشها. لكن كلام، أهو كلام؟ عرايب هم داود قال لألياب، بيقول له هلا أهو كلام، هي الحياة الروحية كلام. ونيجي نشتكي، طب ما احنا قلنا للولاد وما سمعوش، ما احنا قلنا لهم بس هم ما شافوش، ففيهم الحكاية كلام بس، خلاص انت وصلت له كلام وهو حفظ كلام. لكن لما يشوف في يسلوك، يسلك. رب الولد في طريقه، رب ابني، انا سالك في الفضيلة، انا مش كامل، وانا زي ما بغلط قدام ابني بيشوفني اخر النهار بنقف نصلي، يا رب انا غلطان، سامحني ان انا احتديت النهاردة في البيت، سامحني ان انا صرفت التصرف اللي ما، بس خلاص الولد شافني بغلط وشافني بتوب. ما تبقاش في ازدواجية. فالولد يمشي نفس الخط نفس المنهج طول النهار، قاعد اسمع ابني كلام ربنا، ربي الولد في طريق من هو صغير متشايخ خلاص. انا بابا علمنا، انا متربي في بيتنا جدا. لا الموضوع ده يعني عندنا في البيت ما كانش مسموح به، خلاص قفلت. والامثله حبايب لسه ما كنا بنكمل المره فاتت ولا اللي قبليها عن يكابد ام موسى اللي ربت ابنها. يا دي دي. ايه 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 مكانه موسى في السماء؟ موسى ده اللي واقفين على بحر الزجاج يرنمون ترنيمه موسى عبد الرب وترنيمه الخروف. كل مجد يحصل عليه موسى في السماء مين شريكه له؟ فيه امه. ليه؟ هي صاحبه الفضل، هي صاحبه الفضل حتى وان توارت عن العين. لا هي اللي ربت موسى بس خلاص. دي مساوس. طلعوا الناس دول من هنا حبايب، طلعوا من بيوت تقيه، طلعوا من بيوت تقيه، فطلعوا ناس اتقيه. رب الولد في طريقه فمات شاخ. كبر موسى ومتهذب بحكمة المصريين وقدامه كل غنى مصر وكل تنعمات الحياة الملوك. لا 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 كل ده ما هزش توجهات موسى وأهدافه. ليه؟ من الصغر اتغرز ده في موسى نكموز الطفولية. يا بختيهم يا حبايب اللي من الطفولة ما تقدروش بقدر العالم، ما شربوش قذارة مياه العالم، ما يعرفوهاش. يا بختيهم يعني من جوه في 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 نقاوة. التوبة بتجدد و بس لازال حبايب اللي شاف يعني بيصارع تتدوت، لكن اللي ما شافش اللي ما عرفش اللي طول عمره متربي في خوف الرب يا بخته. أنا هي كده ليها شكل خاص. احنا مش بنقول انا احسن في سماء ولا انا وحش، بس دول بيبقى ليهم شكل كده يبانوا. في ناس كتير بس اللي تربوا دول جوه يعني صوبة حياة التقوى يبانوا كده، تشوفهم ايه كده بهدوءهم بنقوتهم ببساطتهم، حاجة يعني حاجة تلذ للنفس يعني ليها مذاق. وليهم يعني الناس دول بيبقوا مذاق صدقونا حبايب، يعني يفوق اقول لكم بصراحة مذاق موسى الاسود. ليهم طعم تاني، الأنباء شوي ده له طعم كده، له طعم كده غير طعم موسى الاسود خالص. ما بنقولش مين احلى ومين اوحش بس مختلفين حاجة حبايبي. يعني مش عارف اوصف، بس يعني يا ريتكم تكونوا حاسين يعني الاثنين حلوين طبعا ما لا جدال يعني ما تنتسير بس حبايب اللي عاش طول عمره كده في خوف ربنا دي حاجة كده ليها تذوق خاص. ليه؟ لأنه من صغره متربي في مخافة الرب. رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه. هنا بس أنا عايز أقول كلمة صغيرة على كلمة في طريقه. رب الولد في طريقه مش في طريقك أنت. إحنا ساعات كأباء وكأمهات وكخدام عايزين ولادنا يمشوا في السكة بتاعتنا، عايزين ولادنا يمشوا زي ما إحنا بنخطط. أنا بحب في الروحيات كذا، أنا عايز ولادي لا في طريقه حبيبي. جايز هو طريقه مش 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 اللي انت بتختاره. احنا بنتكلم كله في الروحيات. ايه ايه لا وطبعا بالتاكيد في حياه الارض يعني قبل ما نفسه يدخل كليه الطب ما تخيلش لازم الولد يدخل الطب. يطلع ينزل لازم اب فتح صيدليه لازم يدخل صيدله. هو كده الولد يحب ما يحب ما فيش حاجه ما يحبها. مين اللي هياخد الصيدليه بتاعتي يا عم؟ بس رب الولد في طريقه، في طريقه مش في طريقك انت. رب الولد في طريقه في اللي يناسبه في اللي يتفق مع ميوله فمتى شاخ ما يحيدش عنه. ليه؟ حاجة بتوافقه، حاجة هو مرتاح لها. شفنا اهالي ضغطوا على اولادهم في دراسة معينة بعد ما تعبوا وصرفوا عليهم طلعوا العيال راحوا بقى للشغل اللي هم بيحبوه. يعني مش قوين القصة ديت. رب نفس سكة بس ما كملش فيها. يكمل الآية 7 تحذير من يعني مساوئ الغنى. الغني اللي معاه فلوس بركة يا عم، بس خد بالك من سلوك معين. ايه هو؟ الغني يتسلط على الفقير والمقترض عبد
للمقرض. مشكلة الغنى حبايب انه مرات كتير يبقى سبب في مظالم اجتماعية كثيرة. الغنى بيدي للانسان نوع من الاعتزاز، نوع من الكبرياء، نوع من التعالي، نوع من التفاخر. مشكلة الغنى انه الغني مرات كتير بيظن في نفسه انه اسمى، انه ارفع، انه اجل شأنا من الاخرين. هذه مشكلة الغنى. الغني يتسلط على الفقير، حس انه هو السيد. شكل للأسف من أشكال المظالم اللي في المجتمع، خطية من الخطايا اللي مرات كتير تصاحب غنى المال أو غنى المركز أو غنى السلطة. المقرض، المقترض عبد للمقرض، اللي استلف يبقى يعني تحت رحمة اللي سلف، يفضل يزل فيه. فلذلك الوصية بتحذرنا، انت غني حلو، بس عارف الغنى الحقيقي بقى، بلاش التسلط، ترفق بالمحتاجين. وبرضه في المقابل للفقير احذر من الاستدانة. وصية صريحة في الكتاب: لا تكونوا مديونين لأحد بشيء. فمن ضمن الشيء ديت الفلوس. فوصية في الكتاب صريحة للمؤمنين: ما تستدنش، لأنك لو استدنت هتبقى تحت رحمة اللي أقرضك، اللي أعطاك الدين، اللي سلفك، تحت رحمته. تقول لي طيب ده انا في ظروف. لا، التجئ لربنا، التجئ لربنا، ارضى باللي انت فيه ارحم من انك تستدين. فدول يعني وصيه للغني، وصيه للفقير. الغني خد من ايد ربنا بشكر حبيبي، بس بلاش تتفاخر، بلاش تتسلط، بلاش تتجبر على الفقر. طب والفقير، حاول ترضى بحالك. احذر، احذروا حبايب، يعني اللي بيستسهلوا طريق الاقتراض باي شكل من الاشكال، ياخد سلفه، يستلف من الناس، يكتب عن نفسه كمبيالات، بيتزل، بيتزل تحت ايد اللي هو اقترض منه. طب انا عم خليك حر، تزل نفسك ليه؟ تصلي واطلب ربنا يعينك في الظروف اللي انت فيها، احتملها ارحم من نير سياط الناس اللي بيقرضوا. الغني يتسلط على الفقير، والمقترض عبد للمقرض. حلو ان الغني بقى يعني عشان تتلجم الطبيعة البشرية الوحشة دي، بص ربنا، بص غنى ربنا الغير موصوف، عمره ما يتجبر، عمره ما يزل، عمره ما يحتقر البشر. يعني هو في غنى اكتر من غناه؟ طب يبص للبشر يعني بترفع كده؟ ابدا. طب اذا كان ربنا والعبد، اذا كان الخالق والمخلوق، يبقى على الاقل بقى اتنين عبيد زي بعض، مش معك قرشين زياده يعني حتى تدوس على الناس. فدي للانسان اللي ربنا اداله ايا كان، مش بس غنى المال يا حبايب، غنى السلطه، غنى مركز، غنى فكر. ساعات يعني تلاقي واحد مثلا ربنا مديله نعمه، تلاقيه بيبص للناس يعني كده، ايه بقرف يعني، انتوا ما بتفهموش يعني، مش وش علينا الله يخليك. طب انت ربنا مديك النعمه ده، تفهمنا يعني، خدنا معاك وارتقي بينا وساعدنا، لكن ما تبصناش من فوق كده. يعني نوع من انواع الكبرية. الغني يتسلط على الفقير بكل اشكال غنى. لا، اللي ربنا مديله غنى في حاجه يعني يفتكر ربنا، يفتكر انه ربنا ما بيعاملناش كده، فعلى الأقل إحنا ما نعملش بعضينا بالطريقة ديت. هي صورة حبايب لصورة فساد الطبيعة البشرية. ليه الإنسان في الداء دوت؟ لأن إحنا أصلا مخلوقين للتسلط. إحنا أصلا ربنا خلقنا كبني آدمين، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون. فإحنا مخلوقين كده إن إحنا نتسلط، بس نتسلط لحساب ربنا، نخضع الطبيعة لينا واحنا خاضعين لربنا، فتبقى الطبيعه خاضعه لله في شخص ادم. ادي خلقتنا. فلما تشوهت الصوره، الصفه دي فينا، الطبع ده فينا، الرغبه دي فينا، الخلقه دي فينا، ان احنا نتسلط، ما احنا مخلوقين اصلا كده، بس بدات تنحرف. عايز بقى اتسلط لحساب نفسي، اتسلط لذاتي، اتسلط لتنفيذ كلمتي، في حين ان انا مخلوق عشان اتسلط، عشان انفذ كلمة ربنا. بص الفساد بقى اللي حصل، فلسه الصفة فينا بس انحرفت. بالنعمة بقى بتقوم، بالنعمة بتتعدل. لكن ديت ايه؟ دي من 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 بقايا الطبيعة اللي احنا مخلوقين عليها، بس فسدت شوية. مش كده لما نصلي في القداس في الطلبة بتاعت القداس الغوري نقول له ربنا وداعة للفضلاء، الناس اللي عندهم ويفضل عنهم، اللي عندهم بالزيادة، خليهم يبدوا بوداعة، ما تخليهمش يدوا بحجرفة، ما تخليش اللي فاضل عندهم زيادة ده يدوا بترفع، لا اديهم وداعة وهم بيدوا من الفضلات بتاعتهم، ما يدهاش باحتقار بازدراء. وداعة للفضلاء، معونة للمساكين، عشان دي تبقى معونة للمسكين للمحتاج، عشان ما نكسرش نفس المسكين، عشان ما نحطمهوش. فعشان كده الكنيسة حطت الاثنين جنب بعض، وداعة للفضلاء معونة للمساكين. يكمل في الآية 8 يقول إذ ذرعوا اسما يحصد بلية وعصى سخطه تفنى. الزارع اسم، في سفر أيوب الإصحاح الرابع، الحارثين اسما والزارعين شقاوة يحصدونها. قانون عند ربنا، اللي يزرع يحصد، ويحصد من نفس نوع الزرع بتاعه. يبقى اللي هيزرع صلاح، اللي هيزرع خير، اللي هيزرع عمل طيب هيحصد صلاح، هيحصد خير، هيحصد عمل طيب. اللي يزرع إثم، اللي يزرع شقاوة، اللي يزرع مشاكل، اللي يزرع خطايا، اللي يزرع انقسامات، هيحصد متاعب ومشاكل وخطايا وديئات وتجارب. الزارع اسما يحصد بلية. قانون حبيبي، الله لا يشمخ عليه، بولس في غلطية، فما يزرعه الإنسان إياه يحصد. ما في قانون يا حبايب، الله يعامل بأولاده ويعامل به غير المؤمنين، قانون، قانون إلهي، زي ما في قانون اسمه الجاذبية، في قانون اسمه ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. لا يمكن الإنسان يعني يشمخ على الله، يتخطى، يتحدى، يعصى الله في هذا الأمر، مستحيل مستحيل. حد هيزرع حنطة هيحصد ذرة، مش هيحصل، قانون. طب الزارع إثم، الزارع شر، قايين، قايين زرع شر، طب حصد ايه؟ حصد شقاوة، حصد بلية، هربان، تائه وهارب أكون في الأرض. والمفارقة حبايب، مفارقة إنه يظل قايين حي، يعني ربنا عايز يقول هيظل الشرير ده موجود، ما تقتلش قايين ليه؟ عشان ربنا يقول انه الشر مش هيخلص. طب من رحمة ربنا ان قايين يقعد عشان يتوب، لكن للأسف مرات كتير أعاد قايين كان لمزيد من الشر، لكن لم يقتل قايين. حتى اليوم قايين عمره ما هيتقتل. طبعا مفارقة هي بالنسبة لأهل الفلسفة هي علامات استفهام، لكن بالنسبة للروحين طبعا فاهمين ان ربنا بيطيل اناته. دعوهما ينميان كلاهما معا الى فين؟ لوقت الحصاد. لكن ادم زرع اثم هيحصد بليه، تائه وهارب اكون في الأرض، مطارد، مطارد منين؟ من نفسه. يا مرار، يا مرار يا حبايب، حبايب يعني ارتياح الضمير على دم المسيح ده شيء يفوق 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 الوصف. انه يبقى انا خاطئ، بس انا مرتاح لانه في ذبيحه، لانه في دم طهرني. لكن ان يفضل الانسان ضميره يؤرقه لاجل اعمال، يا نهار ابيض. على راي اغسطينوس قال في شقاء اكتر من كده، انه انسان يعمل خطيه في لحظه ايا كانت فتفضل تطارده للابد. يا دي الغلب، يا دي الغلب، ان يفضل الانسان يعين ضميره تعبان. لا ده 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 في بليه اكتر من كده يحصدها الانسان؟ في نعم بقى اكتر من كده، راحه الضمير للانسان اللي مؤمن بالفداء. الزارع اسما يحصد بليه، فرعون زرع اسم حصد بليه ليه ولشعبه ولبلده. قانون حبايب، قانون. عصا سخطه تفنى، العصاية اللي كان بيتجبر بيها دي هتتكسر فعلا يا حبايب. إن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال شعية. مسك عصاية كده في عجرفة في كبرية هو بيشوفها بعينه وهي بتتكسر. عصا سخطه، سخط المتكبر كبرياء وعجرفته تفنى. قانون ربنا حبايب في إدارة شؤون الأرض، يقيم ربنا مملكة عشان المملكة دي تبقى عصا تأديب لأشرار في الأرض، يعاقب بيها أشرار في الأرض. زي أشور كبرت، فربنا راح جايب لها بابل. عملت ايه بابل في أشور؟ زلتها، كسرت عصا أشور، حطمت. طول ما كانت بابل ماشية بما يتفق مع قوانين الله الطبيعية كانت بابل في ازدهار وفي نمو. بدت بابل هي رخرة تتعجرف، بدت بابل هي رخرة تتكبر، اتكسرت بابل على ايد اليونانيين. فدي سياسة حبايب الله بيتبعها في الكون، مملكة تتكبر ربنا يقيم لها مملكة تكسرها. طول ما المملكة اللي أقامها ربنا دي ماشية بمبادئ ربنا، مبادئ طبيعية اللي عند الإنسان الطبيعي، بما لها من معتقد، بما لها من فكرة، بما على الإنسان الطبيعي، تفضل المملكة دي في ازدهار في نمو، تبتدي تتكبر تتعجرف، تشوف نفسها وهي بتتكسر، وهكذا بقى تاريخ كله بيعيد نفسه، تاريخ بيعيد نفسه. عشان كده لا جديد تحت الشمس. الزارع اسما يحصد بلية وعصى سخطه تفنى. بعدها الآية 9، الصالح العين هو يبارك. في نوعين من العينين، عينين صالحة اللي هي بيتكلم عنها في الآية هنشوفها دلوقتي، وفي عينين تانية عينين شريرة هنشوفها في مثال 23 الآية 6، لا تأكل خبز ذي عين شرير. في واحد عينه شريرة ما تأكلش الخبز بتاعه، لما نجيلها نبقى نشرحها. طب هنا بيتكلم بقى على الايه؟ العين الصالحة. الصالح العين هو يبارك. ايه العين الصالحة؟ عين تدور على عمل الصلاح، عين تدور على عمل الخير. فتشوف واحد محتاج تعمل ايه العين ديت؟ لانه يعطي من خبزه للفقير، عين صالحة. عين تبص كده واحد محتاج يدي من الخبز بتاعه، من خبزه للفقير. الصالح العين يعطي من خبزه للفقير. كلمة الصالح الذي لا يبخل بشيء، اللي يدي كل ما عنده. إذا كنا بنتكلم يوم الحد اللي فات إنه أساس الخلق إن الله صالح. ليه خلق؟ لأنه صالح، عنده نعمة الحياة فإداها، عنده نعمة الوجود فمحبش يستأثر بالوجود لذاته، عنده نعمة الخلود فخلق إنسان يحيا للأبد، عنده سلطان فخلق إنسان أعطاه سلطان. يعني إحنا يعني سورة الله ومثاله، إحنا كل ما في الله أعطي لنا، بس لأن إحنا مخلوقات فهو أعطي لنا نسبيا، لكن كل ما في الله فينا، لأنه هو حر فخلقنا أحرار، لأنه هو خالق فخلقنا مبتكرين. طبعا إحنا مش ممكن هنخلق لأن هنظل إحنا مخلوقات، لكن في البصمة بتاعته علينا. ليه؟ لأنه صالح. فالصالح يعطي كل شيء، يعطي كل ما عنده، ما يستبقيش حاجة عنده ما يدهاش، ده ما بقى الصالح. لذلك ليس أحد صالح إلا واحد، وما حدش يعمل كده غير ربنا. الصالح العين يعطي، يشوف فيروح مدي منين؟ مدي من اللي عنده. عشان كده ارمي خبزك على وجه المياه تجده، زي ما قال سفر الجامعة، بعد أيام كثيرة. الصالح العين يعطي. شفنا ربنا يسوع يقول عنه إنجيل مريم مرقس، رأى شاف جمعا كثيرا فتحنن عليه. طب عمل إيه؟ كسر الخبز وإد. الصالح العين يعطي، اللي عينه صالحة يدي، بعكس الراجل الغني في لوقا 16، شاف لعازر المسكين، شايفه على باب البيت عمره ما مداله. ليه؟ لأنه عينه الصالحة. الصالح العين يعطي. أيضا الصالح العين هو يبارك. المثل على كده قصة في سفر أرمية بتاعة عبد ملك. عبد ملك ده كان رجل كوشي أسمر. صدقية الملك أمر بأنه أرمية يطرح في الجب، فرموه في الجب، لكن عبد ملك ده كانت عينه صالحة، فلما شاف أرمية في الجب صعب عليه، فراح رايح عشان يخرج أرمية. ويا على الترفق اللي خرج بأرمية. مش مجرد رمى له حبل كده يحطه تحت باطه ما قال لك هيسلخ باطه، لا راح مديله الاول خرق يحطها وبعد كده يحط الحبل. يعني مش بس بينجيه، لكن مهتم انه ما يجرحوش، انه ما يأذيهوش، انه ما يؤلمهوش. ده ايه دوت؟ ده الصالح العين. طب ايه البركة اللي خدها؟ البركة انه ربنا قال لأرمية قول لهم نبوة، بابل هتيجي تذل أورشليم. طيب والعبد بقى اللي عمل العمل الحلو دوت، أرمية 39 يقول له بصوا الكلمات الحلوة، لكني أنقذك في ذلك اليوم يقول الرب، فلا تسلم ليد الناس الذين أنت خائفا منهم. يعني أتبي عبد ملك لما راح يخرج أرمية كان خايف، كان خايف ليه؟ ده أنا بعمل ضد للملك، ورغم هذا عمل العمل الصالح. مرات كتير يبقى قدامنا فرصة ان احنا نعمل عمل وخايفين. لا، لو عمل حلو اعمله. وربنا قدر خوف العبد ده، قال له انا عارف انت خايف منه بس انا هحميك، لكني انقذك في ذلك اليوم يقول الرب، فلا تسلم ليد الناس الذين انت خائف منهم. طب ما دام كنت خايف يا عم ما كنت تقعد في بيتك وسيب ارميه في الجب. يعني غلب خوفه. بصوا يعني الراجل ده عايزين نقف عنده بس نوصل لأرمية. خائفا منهم بل إنما أنجيك نجاة. ليه؟ لأنك توكلت على الرب. الصالح العين هو يبارك، ربنا يديله بركة. يكمل في الآية 10، اطرد المستهزئ فيخرج الخصام ويبطل النزاع والخزي. اطرد المستهزئ، المستهزئ دي ليها معنيين. مستهزئ يعني إنسان بيستهتر بواسطة ربنا، بيستخف بواسطة ربنا، بيسخر من الروحيات بوجه عام. هو ده المستهزئ. تكلمه في أي حاجة روحية ياخدها بخف، بترياقة، سخرية. قال له ده لما تسيبه في وسط المؤمنين ده زي الخميرة الشر. هما بيسمعوا كلمة ربنا باهتمام، بشغف، بتوقير، بيقبلوها بوداعة. لما يكون في وسطهم واحد مستهزئ يحول بقى كل الامور دي لسخريه والترياقه والسخف. ايه دوت وانتوا مش عايز اقول الكلام الوحش اللي بنسمعه. طب ايه علاجه ده؟ قال له ده تطرده، ده هيفسد الباقيين. اطرد المستهزئ فيخرج الخصام. ما هو طول ما هو قاعد مفرق شر زي ما بيقولوا يفضل يقول لي ده كلام وده كلام وده كلام وده كلام. بدل ما هم بيقبلوا كلمه الله بوقار وباهتمام يخليهم يفرقوا هم قاعدين، فيبتدي يحصل نزاع، يحصل انقسام، يحصل فرقة. اطرد المستهزئ فيخرج الخصام ويبطل النزاع والخزي. ده أول معنى للمستهزئ. المعنى الثاني للمستهزئ، الإنسان اللي يفسر كل عمل على أساس شرير. يعني أي حاجة تتعمل تملي مردودها عنده شر. هو بيعمل كده عشان دي تملي تبقى حاجة وحشة. يعني عمره بيفترض، هنقول بيفترض، عمره ما بيشوف موقف دافعه صالحة. كل المواقف عنده تفسيرها انها ليها دوافع شرير. ده بيعمل كده عشان كذا وكذا، دي تملي تبقى شر. اهو ده المستهزئ. تعريف تاني له دوت، لما يقعد في وسط المؤمنين يعمل خصام. انت فاكر هو كان بيسأل عليك بيحبك؟ لا، ده كان بيسأل عشان عارف انت فين. انا هتصل بواحد يا فلان في عامل ايه وازيك فينك بمحبة، ولكن لا ده بتطلع عشان اعرف انت قاعد فين. يا عم انت يعني جبتها منين دي؟ هو كده هو تملي. يعني قيسوا على دي بقى، بقول لكم. فده يعمل ايه دوت؟ بدل ما انا بعتبر اتصال الاخ ده سبب محبة، لا ده وسوس في دماغي وفهمني ان ده سببه شر. فيبقى بقول لكم يعني مفرق شر دي كلمة حلوة بس انا ما اعرفش معناها، يعني بس ايه يعني احنا كلنا فاهمينها يعني كده. اهو ده لما يقعد في وسط الجماعة خمير تفسد العجين كله. اطرد المستهزئ فيخرج الخصام ويبطل النزاع والخزي. طبعا هدف الطرد هنا ايه؟ نمرة واحد حماية للقطيع، نمرة اتنين يمكن لما يطرد يحس بغلطته يراجع نفسه. لكن فيما نحن نطرده، قال احد الاباء، احنا بنحزن حزن الملائكة على طرد ادم من الجنة. الملائكة فرحوا بادم، طب ادم غلط وربنا طرده، وقف ملاك بكروب يمنع دخول ادم. الملاك لما كان واقف كان زعلان، بس ده خيرك يا ادم، احنا بنعمل كده عشان بنحبك، بنعمل كده عشان عايزينك ترجع لنا في حال انقى. فيما احنا بنطرد المستهزئ. احنا بنطرده احنا فرحانين احنا متضايقين، بس على رجاء ان يكون ده سبب في اصلاح، زي ما عمل بولس مع زاني كورنثوس في عشية السبت لما بناخد كورنثوس تاني. يكمل الآية 11 شكل آخر من أشكال الغنى، من أحب طهارة القلب. غنى ملوش علاقة بالمال، إنه إيه؟ إنه يبقى القلب طاهر. طهارة القلب يعني قلب ما يزيش، قلب ما يغشش، قلب ما يخدعش، قلب مستقيم، قلب يحب العدل، قلب يحب الرحمة، ده قلب طاهر. طوبى لأنقياء القلب، هم دول عين ربنا، يحب الحاجات دي. من أحب طهارة القلب، حتى لو هو سقط حبايب، حتى لو تعثر فيه، لكن هو بيحب كده، هو بيرتاح للمحبة، بيرتاح للتسامح، بيرتاح للعطاء، بيرتاح للرحمة، يعني حتى لو احنا مش كاملين، بس توجه القلب حبايب. ما تقولوليش اخواتي ما هو في حد مش كده، في مش كده، واحنا ساعات بنقسي قلبنا بتكبر، يعني عشان بس ما نخدعش نفسينا حبايب. ففعلا فعلا فعلا طوبى للإنسان اللي بيحب طهارة القلب من قلبه بقى. يعني بقول لكم حبايبي، يعني بلاش ناخدها على عوامها، بونا ما الناس كلها، لا الناس مش كلها مش كده، لا مش هنضحك على نفسينا. واحنا في مرات كتيرة بنقسي قلبنا زي الحجر، بقول لكم بصراحة يعني. لكن طوبى لنقي القلب ده اللي هو ايه، اللي هو قلب طاهر، اللي هو يحب كده، يسعى في أثر كده، راغب في أن يعيش في الجو دوت. من أحب طهارة القلب ماله بقى، فلنعمة شفتيه. شفايف هتقول كلام إيه لقلبه بيحب الطهارة والمحبة والتسامح، محبش يأذي، محبش الالتواء، محبش الكذب، محبش المكر، محبش لف الدوران. الشفايف بتاعته هتقول إيه؟ طلع كلام نعمة، لأنه من فضلة القلب يتكلم اللسان. من أحب طهارة القلب فلنعمة شفتيه يكون الملك صديقه. الملوك يحبوا بقى الايه، الشخص اللي زي كده، ملك يحب يبقوا اللي حواليه ناس قلبهم طاهر. ليه؟ لأنه اللي حوالين الملك بشكل أو بآخر بيأثروا على الملك، بيملوا على الملك قرارات. فلما يبقوا فيه بيت عنكم ناس خبيثة، قلوب ملتوية محيطة بالقيادة، فالالتوى ده يروحوا مطلعوا بالكلام، فلان ده لا ده فلان ده لذيذ خالص، هو صح والله بقى الكلمة كده بايشة، بس ممكن شو يقصد يعني، انا عارف. بص حتى الضحكة فيها خبص، يعني حتى الضحكة فيها خبص. طبعا لما واحد يبقى في موقف قيادة بقى ويسمع الكلام ده، بص يعني احنا بنتأثر حبايب، احنا بنتأثر باللي حوالينا. فلما يبقى ملك يعني اللي حواليه من النوع دوت، هيخلوا قرارات الملك قرارات صح. سليمان كان يحب النوع ده بقى، هو بيتكلم، هذا كلام سليمان. من أحب طهارة القلب، لما لقي واحد في الشعب عنده طهارة القلب ديت، فلنعمة شفتيه أقربوا مني، أنا أحب أقعد مع دول، النوع دي تلز ليا. ومفروض إحنا كمؤمنين نبقى كده حبايب، نحب نقرب من النوع دوت، ونحب ان يبقوا هم دول الخاصه بتاعتنا. من احب طهاره القلب فلنعمه شفتيه يكون الملك صديقه. طبعا ولو خدنا بقى المعنى الرمزي، ملك الملوك، يعني المسيح يحب قوي النوع دوت، او ده كان نوع داود مع الجرم اللي عمله من زنا ومن قتل، لكن كان فعلا قلب داود قلب طاهر. فتشت قلب ابن يسى وجدته حسب الزاني ده يا رب حسب قلبك، القاتل ده حسب قلبك، لا بتتاتي ده من الضعف البشري، مش بننكره. وهو نفسه لما شعر بجرم اللي عمله كل ليله، ولما الوحي حبايب على لسان داود يقول كل ليله، يعني كل ليله، يعني احنا ما عندناش بقى سيره غير المبالغه وسيره ده كلام الحق. فكون انه داود قال كل ليله، يبقى كل ليله ليلاتي من ساعه ما نثان النبي كشف له الضعف لغايه ما كتب كلمات المزمور، كل ليله يبقى كل ليله، يبقى على الله ليلاتي. كل لما يفتكر العمله اللي عملها ديت بيقطع نفسه. ليه؟ قلب طاهر، مش معصوم من الخطا، مش معصوم من الزلل، لكن التوجه يا حبايب، التوجه. من احب طهاره القلب فلنعمه شفتيه يكون الملك صديقه. طبعا النوع اللي زي ده كان مردخاي، فقربوا الملك أحشويروش وبقى تاني راجل في المملكة، سفر أستير الإصحاح العاشر آخر يعني الإصحاح. بعكس لما كان همان الشرير لازق في الملك أحشويروش خلاه يطلع قرارات كلها مرار وخبص وكره في اليهود. من أحب طهارة القلب فلنعمة شفتيه يكون الملك صديق. نكمل في الآية 12. عين الرب تحفظان المعرفة. يعني عين ربنا تحفظ المعرفة؟ ممكن نأخذها بمعنيين. إنه عينين ربنا يعني رعاية ربنا يعني حفظ ربنا يعني محبة ربنا يعني ترفق الله بشعبه. إنه إيه؟ إنه دائما يترك في وسط شعب ربنا ناس تعرف الحق وتعلمه على مدار العصور. لم تعدم الكنيسة في عصر من العصور الناس اللي تعلم الحق. في عز الظلمة اللي اكتنفت العالم كان أثناسيوس ولو واحد، والواحد ده كانت عين ربنا حفظها. عين الرب تحفظ المعرفة. أيضا ممكن ناخدها عينين ربنا تحفظ المعرفة كلام ربنا. لأني ساهر على كلمتي لأجريها. يعني ربنا بنفسه بيحرص كلمته مهما ظهر معاندين ومهما ظهر هراطقة ومهما ظهرت بدع، فربنا ساهر على الحق. هيظل الحق موجود في وسط الكنيسة مهما اجتازت الكنيسة من حروب ومن مقاومات، ولكن أساس الله الراسخ، ربنا حتى أساس الحق راسخ في الكنيسة، قد تثبت إذ له هذا الختم. يعني ربنا ضامن أن يظل التعليم الحق ومعرفة الحق تظل باقية في الكنيسة حتى مجيء التاني. عين الرب تحفظان المعرفة. يبقى ربنا يخلي تملي ناس تعلم الحق في الكنيسة، ربنا بنفسه ساهر على الحق وعلى معرفته في الأرض. في المقابل بقية الآية يقلب كلام الغادرين. يبقى الإيجابي إن هو بيحافظ على من يعلم الحق وعلى كلام الحق في الكنيسة. طب في الجهة المقابلة هو يقلب كلام الغادرين. كل بقى ما ييجوا ناس بقى بغدر ضد الحق، إيه ربنا يكشفهم. وده مبدأ عند ربنا، كل غادر ربنا بيكشف. صيبة غدر بسيده ما في بوشس، ربنا كشف. حنانية وسفيرة غدروا على الكنيسة وعلى بطرس، ربنا كشفه. همان غدار، ربنا كشفه. عخان غدر. يعني ده مبدأ عند ربنا، هو يقلب كلام الغادرين. يبقى ربنا يعمل الاثنين، يسند اللي بيكلم بكلمة الحق ويقلب يقاوم اللي بيكلم بالكذب. والاثنين دول ظهروا مع ميخا. ايام ميخا ده كان نبي ايام اخاب. اخاب اتحالف مع يهوشافاط وطلعوا يحاربوا، فجيهم الانبياء كذبة، الانبياء مش من الله، فقالوا الاخاب هتكسب وحتقضي على الاعداء. فيهوشافاط رجل طقي، فلما شاف الانبياء كده مش مرتاح، يعني لانه هو طقي فبيعرف يميز. قالوا طب ما فيش حد تاني نسأله، عندنا واحد بس يعني ايه وش شؤم، ما عمره ما يقول لي كلام حلو. قالوا طب هاتوا، راحوا جايبين ميخا. فهو داخل الانبياء قالوا له بص احنا 400 واحد واحنا قلنا له كل ده هيكسب وهينتصر، فانت ما جيش بقى ايه تغير الكلام. قالوا ماشي. دخل خد قرنين لبسهم وقعد ينطح، ايه يا ميخا هتغلب وهتموت الاعداء. طبعا دي مش طريقه ميخا. فجاه خاب قال له يعني استحلفك بربنا، يعني قول لي الحقيقه. قال له الحقيقة ربنا أراني إسرائيل مشتتين على الجبال ومقتولين. قال له مش بقول لكم الرجل ده فقر، خد عليه اطعموه خبز الضيق وماء الضيق حتى أجيء. فرد عليه ميخا قال له إن رجعت بسلام فلم يتكلم الرب بي. أنا قلت كلام الحق، لو أنت رجعت يبقى كلامي مش كلام ربنا. ترى ربنا يناصر مين؟ يناصر الحق. ويخزي مين؟ يخزي الغدارين دول. لدرجة انه في الحرب ديت اخاب تنكر، نزل في لبس عسكري عادي، وخلى يهوشافاط يلبس لبس الملوك وينزل في مركبة الملك. والملك بتاع الاعداء قال للجنود بتوعه عايزكم تركزوا الحرب فقط على ملك اسرائيل، ما يهمنيش اي حاجة تاني. طب مين اللي ظاهر انه هو الملك؟ يهوشافاط. فكله مركز الهجوم على مين؟ على يهوشافاط. يهوشافاط يطلع من الحرب دي حي، وأخاب يطلع مقتول. عين الرب تحفظان المعرفة، وهو يقلب كلام الغادرين. الآية 13 شكل تاني من أشكال الفقر. قال الكسلان الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. شكل للفقر بعيد عنكم أخطر من فقر المال، فقر الكسل. الإنسان الكسول عايز يبرر نفسه قدام ضميره، ضميره هيشتكي في شغل وأنا نايم في البيت، طب نعمل إيه؟ فيصور لنفسه أفكار وتخيلات لمخاطر ممكن ما يكونش ليها أي أساس من الصحة، أو ممكن تكون ليها شيء من الحق، بس هو يروح ما إيه مكبرها. ليه؟ لأن الإنسان يعني بيخاف من نفسه، يعني هي حتة كويسة بس للأسف إن الإنسان ما استثمرهاش صح. ما هو خاف من نفسي، يعني خاف من ضميري، خاف من مراجعتي لنفسي فتضبط سلوكي، شيء طيب. لا للأسف بقى المخادع يغش نفسه، هو لو كسل ضميره هيشتكي فيعمل ايه؟ يخدع نفسه بقى. زي ما بقول لكم مخاوف صغيرة، شوية شيء تنقطه بالليل، لا 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 دي بكرة رعد، ده انا لو هنزل فاكر يوم ما الحمار بتاع محرم بمات فاكرين وخلاص، يعني بقت كل شتوية هي الحمار اللي مات في محرم بيه ده. ليه؟ عشان ادي لنفسي تبرير ان انا مثلا يعني، فيبقى ضميري كده مرتاح. فيا اما هي مفيش مخاوف بس هو يخلق مخاوف، يا اما الحاجات بسيطة بس هو يضخمها. قال الكسلان الاسد في الخارج، طب انا لو طلعت الاسد هياكلني. هي حبايب صورة من صور فساد الطبيعة البشرية. بقول لكم لما مرة كان حد بيسألني يعني ايه البرهان على فساد الطبيعة؟ برهان الموت؟ لا ده انا بقول لك برهان ان احنا مخلوقين للتسلط. اديك شفت التسلط لما فسد. طيب احنا مخلوقين عشان يبقى لينا يوم راح، احنا مخلوقين كده. هو ربنا خلق في ست ايام واستراح في السابع ليه؟ هو ما تعبش، هو بيأسس يوم للراحة، عايز يقول لنا ان انا في يوم قاعد مستنيكم. طب انتوا اشتغلوا ست ايام والسابع راح، يبقى يوم الراحة ده هنتقابل احنا الاثنين مع بعض. يبقى راحتك يا انسان في انك تقعد معايا، راحتك في الشركة. فبقى الانسان بيحن للراحة ديت، مستني اليوم السابع ليه؟ ده اليوم اللي انا هقعد فيه مع ربنا. لما الطبيعة فسدت ظل الحنين للراحة موجود، بس بقى ايه غير منضبط. بدل ما تبقى راحتي في ربنا، لا راحتي ان انا نام، راحتي ان انا اتفرج على التلفزيون، راحتي ان احنا نخرج نروح رحلة، تعالى لقداس الصبح، لا مش بقدر اقوم، مش بقدر اقوم. طب في رحلة، لا بقوم. طب ايه البني ادم؟ ما هو فاهم ان دي الراحة، انا لما اروح رحلة هنبسط. انت ناسي انه انت مجبول للراحة، بس الراحة تشوهت راحتك في ربنا. لا انا لازلت بأسمع نداء الراحة، بس ايه مي 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 مش في الاتجاه الصح بتاعه. فبقى الانسان بيظن ان راحته في النوم، خايف يطلع بره للأسد يفترسه، ومش محترس للأسد اللي موجود فين؟ اللي موجود جوه. ما انا لما كسل ونام في البيت انت نجيت من الأسد اللي بره. طب ما هو جالك اسد على الفرشه بتاعتك، جالك اسد داوود، كسل داوود عن الطلوع للحرب. ليه؟ لا يتقتل في الحرب. طب ما انت اتقتلت جوه، انت اتقتلت جوه بسبب الكسل. كانت النتيجه ان داوود اخطا في اليوم داوود. كل واحد فينا حبايب يسال نفسه كم مره كان عندي ميعاد للخدمه، ميعاد للصلاه، ميعاد لربنا، وكسلت، ومش بس كسلت، وكان وقت الكسل ده هو وقت السقوط. كان وقت الكسل هو ده وقت السقوط. خفت من الأسد اللي بره، من طقس وحش، من مشاكل، من مضايقات، من حروب، أيا كانت، حتى لو فعلا في أسد، بس ما احترستش الأسد اللي إيه اللي جوه. قال الكسلان الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. لما موسى طلع على الجبل 40 يوم و40 ليلة، إسرائيل قعدوا تحت مشين حاجة نعملها، كسلنا. طب نعمل ايه؟ اعمل لنا عم عجل نعبده. يوم ما كسلوا يوم ما سقطوا في عبادة العجل. لذلك ربنا قال للأنبا أنطونيوس تصلي يا أنطونيوس شوية، وبعد كده توقف تشتغل فين؟ في الخوش شوية، تصلي شوية وتشتغل في الخوش. ليه؟ عشان ما يبقاش في كسل، ما يبقاش في رخاوة. قال الكسلان الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. زي ما احنا شايفين سفر الأمثال يتكلم يعني تقريبا في كل السفر 6 مرات عن الكسل. احنا خدنا 5، هيبقى بقى جزء كامل في الاصحاح 26 آية 13 لغاية 16 بيوصف مشهد لإنسان كسول، لكن تقريبا هم 6 مرات. أمثال 12-27 الرخاء ولا تمسك صيد، أمثال 15-19 طريق الكسلان كسيك شوك، طبعا كنا خدنا كلام دوت، 19-24 الكسلان يخفي يده في الصحفة ومش عايز يردها البقوة، 21 شهوة الكسلان تقتله لأن يده تأبان العمل، 20-4 الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء، وهنا لا ده كده يبقوا 7 بقى، وهنا قال الكسلان الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. واحد اتبقى بقى الصح 26 يبقى حوالي 7 مرات. طيب الآية اللي بعد كده نكمل بقى بسرعة عشان نختم الجزء بتاع النهاردة، الآية 14، فم الأجنبيات هوة عميقة ممقوت الرب يسقط فيها. الأجنبيات سمعنا عنهم كتير في الكتاب، قلنا يحتملوا حاجتين، يحتملوا المرأة الأجنبية يعني اللي مش من شعب ربنا، فم الأجنبيات هو عميقة اللي مش من شعب ربنا قادوا أولاد ربنا لعبادة الأصنام. وسليمان نفسه ده حصل معه بسبب النساء الغريبة، أملنا قلبه فسجد للأصنام. فم الأجنبيات هوة عميقة، إيزو بقى مش بس عبادة الأصنام، الرغي كتير مع ناس مثلا ملحدة، مع ناس لا تؤمن بالكنيسة وبأسرارها، مع ناس الرغي كتير مع الناس ديت بيوقعني في هو عميق، وخصوصا لما بكون أنا مش شبعان كفاية، مش واقف على أرضية صلبة. النهاردة بقت عندنا مشكلة إنه حتى الأولاد في إعدادي من ناس، طبعا النهارده بقت سهله بقى يعني يشاتوا ناس في اي بلد من بلاد العالم وحتى جوه مصر، يعني انا بلد بره ليه، وكتير يجي يقول لك ابونا في حد مش مؤمن يعني باي دين، واحنا بنتكلم تتكلم عما انت مش عارف ايمانك اساسا، هتقعد تسمع الكلام الوحش ده هيتعبك. فم الاجنبيات عموما بقى اللي هم مش من شعب الله هوة عميقة ممقوت الرب يسقط فيها. احنا مش هنيجي يعني احكم من سليمان يا حبايب، وتتاخد سليمان في الفخ دوت. ممكن بقى الاجنبيات اللي هي المرأة الثانية، المرأة الشريرة، فم الاجنبيات هوة عميقة، اللسان المعسول بتوع الخطاة على رأي ما دليلة بتقول لشمشون، كيف تقول احبك وقلبك ليس معي، لما قعدت تزن عليه لغاية ما كشف لها السر بتاعه. فم الأجنبيات، وطبعا الفم ممكن تكون القبلات الغش، فم الأجنبيات هوة عميقة ممقوت الرب يسقط فيها. يكمل في الآية 15، الجهالة مرتبطة بقلب الولد. الجهالة يعني الواحد يعمل حاجة ضد مصلحته، هو ده الجهل، جهالة أعمل حاجة مش في مصلحتي. الجهالة مرتبطة بقلب الولد، مرتبطة بالقلب يعني في طبيعته، يعني هو بيحبها، يعني بيميل ليها، يعني مش محتاج حد يعلمها له، ليها في قلبه. الجهالة مرتبطة بقلب الولد، يبقى في داخلنا في اشتياقات، في داخلنا في رغبة بدون ما حد يعلمها لنا، ان احنا نعمل حاجات والحاجات دي في الاخر جهالة مش في صالحنا، فبالتالي بنرتكب حماقات. يبقى اللي بينادوا حبايب انه الطفل مولود في نقاء، لكن اللي بيفسدوا الوسط، لا الكلام اللي في الكتاب ده ضدها تماما. البعض نادى انه الولد بيتولد طبيعة نقية، لكن بيفسد من المجتمع او البيئة او الوسط اللي بيحيا فيه، لا اهو الآية هي. الجهالة مرتبطة بقلب الولد، لا هو مش محتاج حد يعلمه، احنا لو سبناه يمشي بالطبيعة بتاعته هيهلك نفسه بدون علام. ليه؟ لان دي مربوطة في قلبه، ده مولود بيها. لذلك قال داود بالخطايا ولدتني امي، لذلك ربنا لما انزل الطوفان على الارض يقول ايه، لا اعود العن الارض ايضا من اجل الانسان، لان تصور قلب الانسان شرير منذ حداثته. يبقى اللي بينادوا انه الانسان في حداثته نقي، لا هذه كلمة ربنا. تكوين 5 الآية 1 والآية 4 يقول إيه؟ يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله. يبقى آدم يوم ما اتخلق على شبه ربنا. طيب الآية نسيب آيتين والآية اللي بعديها. آدم بقى عاش وخلف، يقول إن آدم ولد ولد على شبهه كصورته. في فرق كبير، في فرق بين آدم اللي اتخلق على صورة الله وشبهه، وبين خلفة آدم اللي على صورة آدم وشبهه. يبقى الإنسان مولود إيه؟ مولود خاطئ. ولو سيبنا الإنسان بطبيعته يوم ما يتولد كده، نسيبه كده لوحده بدون ما نعلمه حاجة، هو هيمشي في سكة كلها دنس وخطايا. مش البيئة هي اللي بتعلمه. الجهالة مرتبطة بقلب الولد. عشان كده قال بولس كنا بالطبيعة يعني مولودين أبناء غضب كالبقين. احنا مولودين كده لولا نعمة ربنا اللي خلصتنا. الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصى التأديب تبعدها عنه. لازم بقى ايه؟ نأدب. الأب اللي ما يأدبش ابنه هيمشي في طرق منحرف. لذلك شفنا اتنين من ولاد داود، أبشالوم قتل وخاف من أبو داود وهرب، توسط إلياب وامرأة وراحوا مرجعين أبشالوم. طبعا عاقبته يا داود قال ما عاقبوش، بس ايه كان ايه العقاب؟ انه خليه بعيد عني، انه ما يجيش يقابلني. طب هي الوصية قالت كده داود؟ ده ابنك قاتل. فلانه ما قدبش الولد، أبشالوم ده هو اللي هاج ضده وحب ياخد منه المملكة، هو اللي اتجع مع زوجات أبيه. ده عشان انت ما قدبتوش. والولد التاني أدوناي في سفر ملوك الأول، لما داود شيخ فجاء أدوناي أعلن نفسه ملك، يقول عنه الكتاب لم يغضبه أبوه قط قائلا لماذا فعلت هذا. طول حياته قبل ما يعمل العملة دي عمر ما أبوه داود راجعه قال له أنت بتعمل كده ليه. فكانت النتيجة طلع ولد فاسد اتمرد على أبوه وهو عايش وحب ياخد منه المملكة. الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصى التأديب. مش مقصود العصا يعني ان احنا نمسك الولد نضربه بالعصايه، وان كان في مرحله من المراحل بس بتبقى مرحله في الاخر، ومش ضرب بطياشه. لكن عموما هنا عصا التأديب يقصد بيها الحزم، ان احنا نراجع الولد بشده. لكن بيصل الامر فعلا لضرب العصا بعد ما يعني بنتخطى مراحل كتير، لكن دي يعني احنا بتبقى ضرورية بس في الاخر. لكن هنا الكتاب يقصد بكلمة عصا التأديب الحزم الشدة، مش رخاوة زي ما عيال يتعامل مع اولاده. ما هذا الذي اسمعه عنكما؟ عيال بتقتل وبتزني جوه الخيمة، بتسرق متأسف نصيب ربنا وبتزني جوه الخيمة، ويبقى التأديب بتاعهم ايه اللي انا بسمعه عنكم؟ تعيب كده ما يصحش ده كلام برضو. فكلمة هنا عصا التأديب يعني الشدة الحزم. مرات كتير لما احنا بنعجز عن هذه الشدة ربنا يروح مأدب بقى. يعني المثل يقول اللي ما أدبوش أبو وأمه تأدبوا الأيام وليالي. هي مش حكاية أيام وليالي، هي حكاية إن الله فعلا بيأدبه لعله ينتبه. فحلو إن الواحد يعني إن تأدب من يد الرب يتعلم. الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصى التأديب تبعدها عنه. ده نوع نقدر نقول برضو نوع من الغنى. الإنسان اللي تربى فعلا في خوف ربنا من صغره ولقى عصا في إيد الأب والأم كيما تقوم سلوكه، دي بركة، دي غنى. آخر آية الآية 16، ظالم الفقير تكثيرا لماله. واحد يظلم الفقراء عشان يكتر فلوس، زي صاحب عمل يظلم اللي بيشتغل عنده علشان ياخد دخل زيادة، زي ما قال عنه ملك القديس يعقوب أجرة العمال أو الفعلة بقى يعني في تعبير الكتاب المنجوسة منكم تصرخ، وصرخها داخل أذن رب الجنود. ظالم الفقير تكثيرا لماله. والنوع الثاني ومعطي الغني، واحد بقى عايز يتودد للأغنياء فيكثر من العطايا للأغنياء، من الهدايا للأغنياء، من دعوات للأغنياء عشان يتودد ليهم عشان يكسب من وراهم. يعني دوت بياخد وده بيدي، الاثنين وحشين. ظالم الفقير تكثيرا لماله ومعطي الغني. طبعا بين قوسين بدي الغني ليه؟ عايز أقرب منه فأكسب، فبرضو الأكل محبة المال. إنما هما للعوز، الاثنين دول مفيش بركة من ربنا في حياتهم، حتى لو هما اقتنوا فبيقتنوا بقلة البركة. ظالم الفقير تكثيرا لماله ومعطي الغني، إنما هما للعوز. والعكس بقى، الغني اللي يقدر من العطاء للفقراء، فرق أعطى المساكين بالرؤيه يدوم للأبد. كلمة الحلوة اللي قالها الأنبا أبرقام، لا حزنا ولا عزنا. لا حزنا يعني كوشناش. طب ولما ما كوشناش وفرقنا على المحتاجين، ما احتاجناش في الآخر. ليه؟ لأن في بركة من ربنا. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.